وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والوجود العام المنبثق على الأعيان في العلم ظل من أظلاله بتقيده في عمومه إلى آخر العبارة. من بعد ما تكلم المصنف تكلم القيصري عن الحق سبحانه وتعالى بما له من الصفات الثبوتية والسلبية، ثم تطرق بعد ذلك إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن معرفته وحقيقته لما سواه، تعرض إلى المظاهر الإلهية بأنه إذا كان لا يعلم من حيث هو هو فإذا يجب البحث عن الفيض الأقدس والفيض المقدس. فإذا بحثنا عن مظاهره المختلفة تمكننا بواسطة معرفة الظهور أن نتوصل إلى الحق سبحانه وتعالى. ولذا قال: والوجود العام، والوجود العام المنتصر على الأعيان في العلم، بقيدي في العلم. عرفنا أن المراد من الوجود العام المنبثق هو الفيض الأقدس في مرتبة العلم، وليس البحث عن الوجود العام في مرتبة العين والخارج الذي هو الفيض المقدس. فإذن والوجود العام الذي هو الفيض المنبثق الفيض المقدس على الأعيان، أي على الأعيان السادسة في مرتبة العلم، على الأعيان أي الأعيان السادسة في مرتبة العلم الإلهي للأعيان الخارجية في مرتبة العين. فهناك فيضان، فيض علمي وهو ثبوت الحقائق في مرتبة العلم الإلهي، وهناك فيض عيني وهو ثبوت الأشياء في مرتبة الخارج. بل والوجود العام المنبثق على الأعيان الثابتة في العلم، يعني في مرتبة العلم، مرتبة العلم الإلهي كما هو معلوم بعد كون الصفات عين الذات هي مرتبة ذاتية، لكن بلحاظ المراحل والمراتب مرتبة العلم والصفات تكون بعد مرتبة الذات الأحدية. فإذا الكلام في مقام العلم الراجع إلى مرحلة الأسماء والصفات الذي هو مقام الواحدية، ففي مقام الواحدية يتكلم عن من؟ عن الوجود العام المنتفخ وهو الفيض الأقدس. والوجود العام المنبثق ظل من أظلاله، أي من أظلال الوجود المحض، أي من أظلال الحق سبحانه وتعالى. فإذا كل ما سوى الحق سبحانه وتعالى هو ظل لتلك الحقيقة المحضة اللامتناهية. لكن الأظلال تختلف، ظل بلا واسطة وهو الوجود، وهو الوجود العام المنبثق أي الفيض المقدس، هذا ظل بلا واسطة. والفيض الأقدس والفيض المقدس وهو الوجود الخارجي للممكنات، هذا ظل مع الواسطة. فالفيض المقدس ظل مع الواسطة، أي مع واسطة الفيض الأقدس، والفيض الأقدس ظل بلا واسطة. بل ظل من أظلاله تعالى. لماذا هو ظل من أظلاله؟ قال تعليل الظلية لتقييده، أي الوجود العام المنبثق بعمومه. الحق سبحانه وتعالى فوق الأخلاق والتقييد، لم يتقيد لا بأخلاق ولا بتقييد، لكن الوجود العام المنبثق مقيد بالأخلاق والعموم. واضح المثل؟ وإذا كان مقيدا في العموم كان من اللابس القسمي في مقابل ما ليس مقيدا بقيد، حتى بقيد الأطلاق والتقييد، وهو اللابس المقسمي الذي تقدم الكلام عنه. ولذا قال لماذا هو ظل؟ لتقيده بعمومه، لأن هذا الوجود المنبثق الذي هو الفيض الأقدس مقيد بالعموم والإطلاق في مقابل من؟ في مقابل الوجودات المقيدة، فهناك تعينات خاصة وهي الأعيان الثابتة. فالوجود المنبثق بما هو مقيد بالعموم في مقابل الأعيان الخاصة المقيدة بقيودها الخاصة وبخصوصياتها الفردية. والحق تعالى منزه عن الإطلاق والتقييد، وإذا خرج الفيض الأقدس عن مركبة الذات وصار في مكتبة العين والخارج، عبر عنه فيضا مقدسا. فإذا الوجود المنبثق في مكتبة الذات يعبر عنه بمن؟ بالفيض الأقدس. وفي مكتبة العين والخارج وتحقق الممكنات يعبر عنه بالفيض المقدس. والوجود العام الذي هو في مكتبة العلم قبل الصادر الأول، فالصادر الأول هو مركبة التحقق للهيكل الإنساني، هو النفس الرحماني. فالصادر الأول هو النفس الرحماني. فإذا لما كان البحث عن الظهور والفيض، وكان وصل بحثنا عن الظهور عن الفيض، أن المعرفة معرفة للظهورات معرفة للفيض الإلهي، جاء ليبحث القيصري عن الوجود العام المنبثق. فمن أظهر تعينات الحق تعالى هو الفيض المنبثق المعبر عنه بمن؟ إلا بشرط التسميه. وإذا كان بشرط لا كان كما قالوا مقام الواحدية، وبشرط جميع الأشياء كان مقام الأحدية. والوجود العام المنبثق والفيض المنبثق هو وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الله، هذا هو فيض الله، وجهه في مرتبة العلم ووجهه في مرتبة العين. فهي الرحمة الإلهية المطلقة في مرتبة العلم المعبر عنها بالفيض الأقدس، وهو رحمته المطلقة في مرتبة العين المعبر عنها بالفيض المقدس. وإلا فالهوية المحضة ليست محل بحث لأحد. الهوية المحضة الإلهية خفاء لا تصل إليها أفكار ممكن من الممكنات. فالوجود المنبثق ظل للحقيقة المحضة. وما يأتي من بعد الوجود المنبثق ظل لذلك الظل. فالوجود المنبثق ظل للحقيقة المحضة، وكل ممكن يأتي بعد هذه المرحلة هو ظل لذلك الظل. فالبقية أظلال للحق مع الواسطة، وهو ظل للحق بلا. كلامنا عن الوجود العام المنبثق قبل مرحلة العين والخارج. إذا جئنا إلى مرحلة الفيض المقدس عبر عنه بالصادر الأول، وعبر عنه بالفيض الأول في مرحلة الخارج، وعبر عنه بالنفس الرحماني، وعبر عنه بالتجلي الساري والرق المنشور والنور المرشوش. هذه تعابير العرفاء وأم الكتاب، وأم الكتاب وعليكم السلام، والخزانة الجامعة، وأبي الأقوام في مقام الفاعلية، وأم الإنسان في مقام القابلية. في مقام الفاعلية ذلك الوجود المنبثق هو الذي بواسطته تجري الأمور، فكأنه الفاعل بالواسطة بإذن الله لتحقيق الأشياء، وهو القابل لتحقيق كل الحقائق. فهو بلحاظ فاعل لأنه مجرى للفيض، وبلحاظ قابل لأنه لولا قبوله للتحققات المعينة لما تحققت بواسطته. فإذن الوجود العام بعد مرحلة الوجود العلمي العام، هذه تكون أسماء له. وكذلك إشارة إلى الوجود العام المنبثق المعبر عنه بالفيض المقدس، وهو مرحلة الفعل والخارج. وكذلك الوجود الذهني، الوجود الذهني لكل عاقل إنسانا كان أو غير إنسان، يعني الصور العلمية في مقام عالم الإنسان والوجود الخارجي، والوجود الخارجي ظلان الوجودات المعنوية العلمية في عالم التحقق والعين والخارج، والوجودات العينية كلها هذه وجودات خارجية عينية في مقابل من؟ في مقابل الوجود العلمي الذي هو الوجود المنبثق المعبر العام المعبر عنه بالفيض الأقدس ظلاني. لذلك الظل، لذلك الظل ظلان لمن؟ الوجودات العينية بما لها من الوجود الذهني وبما لها من الوجود العيني الخارجي، ظلان لمن؟ للوجود العلمي الذي هو الفيض الأقدس، ظلان لذلك الظل. فإذا الوجود العام المنبثق ظل للحق، وهذه ظل لذلك الظل. زين، ظلان لذلك الظل لتضاعف الثقيل. الوجود العام المنبثق بما هو هو صفحة واحدة محل لانتقاش الأعيان الثابتة. فإذا بلحاظ هو وجود علمي واحد، هو وجود علمي واحد في مرتبة الذات، وبلحاظ لأنه محل لانتقاش الأعيان الثابتة هو متكثر بلحاظ تكثر تلك النقوش. واضح المسألة؟ والكلام لا ننسى فيما هو من شأن عالم الأسماء والصفات، وهو الوجود المنبثق العلمي لا في الحق سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى مرحلة ثانية فنقول الفيض المقدس هو النفس الرحماني، بهذا اللحاظ هو وحدة فعل لا تعدد فيها، وهو الواحد الصادر من الواحد. وبلحاظ لأن هذا الواحد الصادر من الواحد وهو الفيض المقدس حقيقة واحدة انتقلت فيها كل الحقائق وكان أما لكل الفعليات والتعينات الخاصة وقابلا لكل هذه التعينات الخاصة، فإذا التعينات الخاصة منتقشة فيه، وإذا كانت منتقشة فيه فهو محل لتلك الحقائق. فإذا الأعيان الثابتة محلها الوجود العام العلمي، والتعينات الخاصة أي عينية وذهنية محلها النفس الرحماني. ظلاني لذلك الظل لتضاعف الثقيل. لماذا الوجود المقدس ظل للوجود الأخذر؟ قال لتضاعف تعليل لكونه ظلا للظل، لتضاعف الثقيل، يعني أنه كلما تنزل الحقائق عن مرتبة قربها الإلهي تتكثر وجودها، تتكثر حدودها، تتكثر تعيناتها وتكثراتها، مثلنا. ولذلك لتضاعف الثقيل، يعني أن هناك أن في مرتبة العلم الإلهي كانت مرتبة أكثر بساطة، لكن في مرحلة الوجود الذهني والخارجي تضاعفت وتكثرت القيود، فكلما تتكثر القيود يكون الشيء أضعف ويكون ظلا لذلك الظل. واضح المثل؟ لتضاعف التقييم وإليه أي وإلى الفيض المقدس، وإليه أي وإلى الفيض المقدس لا الفيض الأقدس الذي تقدم الكلام عنه في مرتبة العين، وإليه أشار تعالى في قوله ألم ترى، أرجو التوجه. الآية لا نقول هذا معناها، لأن كل آية ربما تكون عند فقيه تفسر بتفسير، وعند حكيم تفسر بتفسير آخر، وعند عارف تفسر بتفسير ثالث، وعند طبيب تفسر بتفسير رابع، لأن الآيات لها أبعاد وجودية تحكي أبعاد الحقيقة الإلهية والإنسانية. وإذا كانت الآيات وكان القرآن نسخة بدل عن عالمي الوجوب والإنسان، فإذا كل إنسان يشاهد علامة من العلائم وآية من الآيات وظهورا من الظهورات الإلهية في آية، فالآية بلحاظ العقول لها أبعاد وبلحاظ البطون لها أبعاد مختلفة. فإذا هنا التفسير عرفاني، ولعل الآية تفسر بتفسير تفهيم أو بتفسير حكمي بتفسير آخر غير هذا التفسير. وإليه أشار بقوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، الفرقان آية 45 حسب الظاهر، كيف مد الظل. يا ظل امتداد للظل الوجودي العلمي، الظل الوجودي العلمي هو الفيض الأقدس، مده في عالم العين والخارج وجعله منتشرا فهو امتداد لذلك، يعني أن العين امتداد وتابع للعلم. كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء الله امتداد الظل تابع لذلك الظل، ولو شاء الله ما جعل وما عين الأشياء في الخارج، لأنه بيده البسط وبيده القاض، كل الأمور ترجع إليه، لا قهر ولا جبر بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، لكن شاءت مشيئته، لأنه عين التمام والكمال وعين الفيض والعطاء، شاءت مشيئته أن يمد الظل، ولو شاء لجعله ساكنا، أي لأوقفه في عالم العلم. وسيأتي البحث عن لو شاء لجعله ساكنا حسب الظاهر في صفحة 203 أو أقل أو أكثر من ذلك، يبحث عن هذا الشيء. صفوة، هل كلمة صفوة نتيجة ما تقدم من البحوث من بعد ما بحث عن الحق بلحاظ ذاته وبلحاظ التفاسير السلوكية والسلبية وبلحاظ كيفه الأقدس والمقدس، جاء ليتسلم بنحو النفيسة والسلبية، فهو يعني فالوجود المحض، فهو أي فالوجود المحض، فهو الواجب الوجود أو فهو واجب الوجود على اختلاف النظر، فهو الواجب الوجود الحق سبحانه وتعالى، فهو أي الوجود المحض. من هو الوجود المحض؟ الواجب الوجود، الوجود المحض من هو؟ الواجب الوجود، يعني الذي وجب بذاته وبنفسه لا بغيره وجوده، فهو الحق، فهو حقيقة الحقائق. واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، فهو الواجب الوجود الحق سبحانه وتعالى الثابت بذاته، المثبت الثابت بذاته، لأن وجوبه ليس بوجود غيره، المثبت لغيره لأنه القيوم للحقائق، مثل له لأنه القيوم للحقائق. وتقدم البحث عن هذه الكلمات. الموصوف هذا الواجب الوجود بالذات الموصوف بالأسماء الإلهية في مقام الذات، له أسماء إلهية في مقام الذات وفي مقام ذاته، وفي مقام عالم إذ لا معلوم، وفي مقام ذاته حي، وفي مقام ذاته سميع بصير مريد إلى آخر الصفات، فله صفات ترجع إلى مقام الذات. وبحث الموصوف بالأسماء الإلهية، وسيأتي في هذا الكتاب البحث عن الأسماء الإلهية والصفات الراجع إلى مرتبة الألوهية، المنعوت بالنعوت الربوبية، أي المنعوت بالنعوت الربوبية إشارة إلى الصفات في مرحلة الفعل، إشارة إلى الصفات، ذيك إشارة إلى الصفات في مرحلة الذات بغض النظر عن الفعل، المنعوت بالنعوت الربوبية إشارة إلى الصفات في مرحلة الفعل، رازق خالق قيوم معطي وهاب مدبر صانع، هذه مرتبة من؟ مرتبة الربوبية، أي مرتبة التربية التكوينية ومرتبة التربية التكوينية. فإذا في مرتبة الربوبية هناك أوصاف كثيرة، هناك أوصاف كثيرة، منها المدبر، ومنها الصانع، ومنها المقدر، ومنها الخالق، ومنها ومنها. المدعو بلسان الأنبياء والأولياء، المدعو من هو المدعو؟ المدعو ذلك الوجود الواجب الحق سبحانه وتعالى الذي دعت إليه الأنبياء، المدعو بلسان الأنبياء، لسان الأنبياء لسان تشريع، فالأنبياء بلسان تشريعهم دعوا إلى هذه الحقيقة اللامتناهية التي منها وإليها الحقائق، إنا لله وإنا إليه راجعون، فدعوا إليه بما له من المبدئية والفاعلية، ودعوا إليه بما له من الغاية اللامتناهية التي ستستمر إلى ما لا نهاية له ولا توقف، لأنه لما كان الحق تعالى في ذاته لا نهاية الوجود، لا بد وأن يكون في غايته أيضا لا نهاية الغاية للحاضر ممكنا. فإذا لم يتوقف السير الكمالي في دنيا أو غرة أو قيامة، بل الكل سيسير نحو طلب الكمال اللامتناهي المطلق، فعالم القيامة سيبدل بعالم آخر، وعالم آخر، والعالم الآخر سيبدل بعالم ثالث، وهكذا، لأن الحق سبحانه وتعالى هو الغاية المطلوبة التي لا نهاية لها. إذا انتهى دور النزاعي والحجب الظلماني، تبدأ أدوار الحجب النورية اللامتناهية، فالمقربون والسابقون وأهل اليمين سيسيرون سيرا لا متناهيا نحو طلب الكمال لا متناهي، فلا وقفة في عالم الإنسان، عالم الإنسان محض طلب ومحض اختباط وتبعية، لمن؟ لذلك الكمال لا متناهي، فلا وقفة في عالم الإنسان. فلا يتصور بتصور أن في يوم القيامة ستنتهي الطلبة، الله مطلوب دائما من أسمائه هو الغاية اللامتناهية، من حقيقته هو اللانهاية، فإذا أسماؤه دائما يجب أن تكون ثابتة في كل المراحل، فلا يتصور متصور أن الإنسان مهما بلغ في مرتبة كماله ولو كان سيدا للكائنات تتوقف مسيرته الكمالية، فلا توقف في المسيرة الكمالية لأن الغاية اللامتناهية. فالعوالم إذن هو في كل يوم في شأن، فالعوالم دائما تتبدل من مرحلة إلى مرحلة، لكن الحركة نحو السبل النورية تختلف باختلاف سرعة الوجود وعظم الوجود وضعف الوجود. فإن تحرك يوم القيامة الضعيف بعشر درجات، تحرك القوي بمئة درجة، وهكذا يصير متحركا إلى ما لا نهاية له باختلاف النسبتين باختلاف النسب لوجود ذات الإنسانية في قربها وفنائها في الحق سبحانه وتعالى. المدعو ذلك الوجود الحق بلسان الأنبياء دعت إليه الأنبياء في مقام التشريع، والأولياء دعت إليه بلسان الولاية، فالأنبياء دعت إليه بلسان الولاية التشريعية، والأولياء دعت إليه بلسان الولاية المطلقة، بلسان الولاية المطلقة، والعلماء دعوا إليه بلسان الولاية المقيدة، فالكل يدعو إلى الحق سبحانه وتعالى. فمن لهم الولاية المطلقة هم المحصومون، ومن ادعاها غير هؤلاء كذبته شواهد الامتحان. المدعو بلسان الأنبياء والأولياء الهادي خلقه إلى ذاته، الهادي خلقه إلى من؟ إلى ذاته. فإذا الهداية إلى ذاته هداية دائمية مستمرة لا وقت فيها، وخلق له، وإنما تختلف باختلاف الظروف في عالم الإنسان. هذا الإنسان هداية إلى ذاته والإنسان نفسه، ثم هداه وهو جنين، ثم هداه وهو طفل، ثم هداه وهو في عالم الدنيا كعموم، ثم هداه في عالم البرزخ، ثم هداه في يوم القيامة، ثم يهديه من قيامة إلى قيامة هي أعظم من الأولى. بل الداعي مظاهره وهي الممكنات، الداعي مظاهره وهي الممكنات بأنبيائه، أي بسبب أنبيائه إلى عين جمعه، أي إلى مشاهدة جمع صفاته، إلى عين جمعه أي إلى مشاهدة عين صفاته. فالعارف ليس من عرف الله فقط بكونه رحمانا، بل من عرفه بكونه رحمانا وجبارا، من عرفه بكونه ودودا وقهارا وشللا. فإذا من عرف الله بصفة دون صفة أو شاهد صفة دون صفة لم يكن عارفا بالله معرفة تامة. العارف من عرفه بجمع الصفات وبكبار الصفات وبشتات الصفات، فوجدها مع كل شتاتها متوحدة في حقيقة واحدة لا متناهية، فهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو القابض والباسط، وهو الضار والنافع، وهو المهلك وهو المنجي، وأمثال هذه الأمور. الداعي مظاهره بأنبيائه، الداعيهم إلى من؟ إلى عين جمعه، إلى جمع الصفات. ويأتي إن شاء الله تفصيل عين الجمع في الفصل الهودي، وهو بيان مراتب التنزيل عن التكذيب. يجب أن نعرف الحق معرفة متناسبة مع التنزيه، ومتناسبة مع الابتعاد عن التكذيب. فإذا نعرفه بما يناسب شأنه، بما له من الأسماء الحسنى، وبما له من الأسماء الجلالية التي يجل ويمده عنها. بل وهو بيان مراتب التنزيه عن التشبيه من كل إطلاق وتقييد. فالله تعالى نزيه عن كل إطلاق، هو فوق الإطلاق والتقييد، فهو عين الجان، فهو الأول والآخر، وإلى آخر ما قالوا. فإذا فعين الجن من شاهده بصفاته المختلفة، ومن شاهده بصفاته المختلفة وجده مع كل ظهور، ووجده قبل كل ظهور، ووجده مع كل ظهور، فوجده في كل ظهور فوجده بعد كل ظهور كما قال علي عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفي دينه. هكذا يجب أن يكون الموحد وقال نسلم. لكن هذه كلمة التوحيد ولا نتكلم عن مراتب القصور. القصور أما القاصر فالله أولى بالحق، وأما المقصر سيسأل وسيلام. بل الداعي مظاهره بأنبيائه إلى عين جمعه ومرتبة ألوهيته، والداعي إلى مرتبتنا والداعي إلى مرتبة ألوهيته. فإذا دعا الخلائق إلى مرتبة ألوهيته لكي يعرفوا بمظاهر أسمائه ومرتبة ربوبيته مرتبة الألوهية، وهي مرتبة الذات بما لها من الصفات. فإذا يجب أن تكون المرتبة الربوبية بعالميها التكويني والتشريعي بما للحق من التربية التشريعية والتكوينية بكل مظاهر أسمائه التربوية، تكون سببا للدعوة إلى المرتبة الألوهية بما للحق من الصفات الذاتية. أخبر تعالى بلسانهم أي بلسان الأنبياء، أخبر تعالى بلسانهم أي بلسان الأنبياء أنه تعالى بهويته يعني بظهور وجوده مع كل شيء، بهويته أي بظهور وجوده مع كل شيء. والمراد من ظهور وجوده مع كل شيء هو المعية القيومية، هو المعية القيومية. أخبر بلسانهم أنه بهويته مع كل شيء، قال تعالى معكم أينما كنتم. فإذا هو مع الأشياء وليست الأشياء معه، هو مع الأشياء بمعية قيومية لكن الأشياء ليست مع الحق سبحانه وتعالى، هي أحقار من أن تكون مع الحق. بل وبحقيقته فإذا بهويته يعني بوجوده مع كل شيء، بوجوده مع كل شيء. وبحقيقته هاي بحقيقته إما من باب عطف التفسير أو من باب الاتيان بالأخص بعد الأعام. بلحاظ وجوده هو مع كل شيء، وبلحاظ حقيقته مع كل حي، يعني وبلحاظ حقيقته يعني وبلحاظ مرتبة من مراتب الحق سبحانه وتعالى، وهو لحاظه بلحاظ تلك الحقيقة العلمية القيومة الكذا، هو مع كل حي، هو مع كل حي. الحياة مرتبة وجودية أخف من مرتبة الوجود بما هو وجود، فالحقيقة مرتبة الوجودية هي أخف من الوجود بما هو وجود. هذا بناء على هذا. وبحقيقته تعالى مع كل حي، فمقام أرفع مقام الحقيقة مع كل حي كأنها رحمة خاصة للأحياء، لمن كانت له حياة، لمن كان له شعور، فرحمة سابقة عمت الكائنات ورحمة خاصة خصت الأحياء، خصت الحياة إما مطلقة بما لها من أنعام أو الحياة لمن كانوا أحياء وهم المقربون، وهم الذين في الحقيقة والواقع كانوا أحياء في هذه الدنيا قبل أن يكونوا أحياء في دار الآخرة. لعل هذا هو المراد. وبعضهم قال وبحقيقته مع كل حي، أولا أشار إلى المرحلة الوجودية للحق بما لهذه المرحلة الوجودية من شأن، وهو عالم الإمكان بما له من الوجود. ثم وبحقيقته مع كل شيء لأنه تقدم في كثير من الكتب كالأسفار وغيره على أن الحياة مع كل شيء موجود، لكن الحياة والعلم والقدرة والإرادة والصفات الإلهية وإن كانت موجودة مع كل شيء، لكن هناك وجود هو حي لكن لا يعلم بنفسه حي، هو قادر لكن لا يعلم بنفسه قادر، وهناك وجود كالوجود الإنساني أو وجود الملائكة هو حي ويعلم بكونه حيا. فإذا كما قال فطر المتابعين على أن الأشياء كلها حية كلها عالمة، لكن العلم له مراتب، العلم قد يضعف فيكون الشيء لا يعلم بأنه يعلم، وقد يرتفع العلم فيصل إلى مرحلة الوجود الذاتي. العلم بمرتبة هو واجب الوجود لأن علم الحق هو عين ذاته، والعلم بمرتبتين صور ذهنية، والعلم بمرتبتين أن الشيء بذاته وبواقعه بفطرته وبتكوينه يعلم بأنه سابع، يعلم بأنه ممكن، يعلم بأنه قاطر، يعلم ولا أخر الأمور. فهذا علم عام، ولذا قال تعالى إن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله. فإذن مع كل شيء وبحقيقته مع كل حي، لأن كل شيء هو حي، لأن كل شيء هو حي بالنظر الدقيق. فبلحاظ الأشياء وجودات تابعة للحق، وبلحاظ جبري أنه ما من شيء إلا وهو حي، ما من شيء إلا وهو عالم، ما من شيء إلا وهو شاعر. لكن يختلف الشعور والعلم والحياة باختلاف مراتب الموجودات. ونبه تعالى أيضا أنه عين الأشياء. هذه العبائر التي قد توجب شبهة في الأذهان وتقدمت وتكررت كرارا، الله سبحانه وتعالى عين الأشياء لكن لا في مرحلة ذاته، عين الأشياء في مرتبة الفعل، في مرتبة الظهور، في مرتبة التجلي، وهذا تقدم كرارا فلا يحتاج إلى بيان أزيد. ونبه أيضا أنه تعالى عين الأشياء في مرتبة الظهور والتجلي والفعل بقوله تعالى والأول والآخر والظاهر والباطن عليكم السلام وكلولة والباطن وهو بكل شيء عليم. فإذن أي أنه أول لكل شيء وآخر لكل شيء وظاهر لكل شيء وباطن لكل شيء. الله سبحانه وتعالى باطن لكل شيء، باطن الأشياء هو التجلي الإلهي، ظاهر الأشياء هو التجلي الإلهي، فهو ظاهر للأشياء وباطن للأشياء، هو أول لكل شيء وهو آخر لكل شيء، أي هو ظاهر الأشياء وباطنها وظاهر لها وباطن عليها وخفي عليها، لأنه هو الظاهر وهو الباطن. فبلحاظ فالأشياء ظهور لاسمه الظاهر، وهي بنفسها ظهور لاسمه الباطن، فهو ظاهر فيها وهو باطن فيها إلى آخر ما قالوا، وهو بكل شيء عليم. لماذا بكل شيء عليم؟ لأنه محض الوجود وهو المحيط بكل شيء. فقوله الآن عبارة هذه مجملة، فهو عين الأشياء، كيف يكون الحق عين الأشياء؟ هذا كأنه فيه شائبة الحدود، فيه شائبة الاتحاد، لا هذا أصلا ليس بمراد. ولذا قال دفعا بهذه الشبهة، فقوله عين الأشياء، فقول الوجود المعظم الإلهي عين الأشياء بظهوره، وحن ثلاث عين الأشياء في مرحلة الظهور، في مرحلة التجلي، لا في مرحلة ومقام الذات، فإنه في مقام الذات غير الأشياء. كيف يكون محض الذكور والثناء هو عين الوجوب الذاتي، فالوجوب الذاتي حقيقة تختلف عن حقيقة الوجوب الغيري. فقوله عين الأشياء بظهوره في ملابس، كيف ظهر أرض توجه، كيف ظهر؟ قال بملابس أسمر، ظهر لي ولك وظهر للكائنات بلباس التدبير، بلباس الخلق، بلباس الإيجاد، بلباس الصنع، بلباس وحدة التدبير، بلباس وحدة الصنع، وبألبسة أخرى. فإذا هذا يراه بكل ملابسه لقوة بصيرته، وذاك يراه ببعض ملابسه في ملابس أسمائه. فالمشاهد لعالم الإنسان هي الألبسة، وهي الصفات المختلفة الإلهية ذاتية وفعلية. وهي الصفات الألبسة ما هي؟ الألبسة هي الصفات الإلهية، بما أنها صفات ذاتية أو صفات فعلية، فهذا يشاهد الحق في ملابسه الذاتية وصفاته الذاتية، وذاك يشاهد ويرى الحق في ملابسه وأسمائه الفعلية. فإذا هو في محل ذات الغائب، والظاهر هي المظاهر والأسماء، والظاهر هي المظاهر والأسماء، سواء كانت أسماء ذاتية أو فعلية. بل فقوله عين الأشياء بظهوره في ملابس أسمائه وصفاته، والفرق بين الاسم والصفة قد مر. في عالم العلم، يعني في عالم الفيض الأقدس، في عالم الفيض الأقدس الذي قلنا هو الوجود العام المنبثق العلمي، والعين وهو الوجود المنبثق العيني، وهو الفيض المقدس، وهو الفيض المقدس. في عالم العين، كأن كل مرتبة اعتبرت بعد مرتبة الذات الإلهية اعتبرت عالم من العوالم. فلذا عبر عن وجود الأشياء العلمية، عبر عنها بعالم في مقابل عالم العين، فعبر عن وجود الأشياء علما بعالم الفيض المقدس، وعبر عن وجود الأشياء خارجا الذي هو عالم من عوالم عالم الإنسان، عبر عنه بالفيض المقدس. وإلا فالحق سبحانه وتعالى بلحاظ ذاته لا يعبر عنه بعالم لأنه فوق العوالم. فإذن هو تعالى عين الأشياء من حيث التجلي والظهور، المسمى بالنفس الرحماني بالهيكل الإنساني. بل فإذن هو عين الأشياء في مرحلة التجلي والظهور علما قبل مرحلة النفس الرحماني، وهو الوجود المنبثق وهو الوجود المقدس، وعينا في عالم الإنسان الخارجي. وغير الأشياء بلحاظ مقام الذات والأحدية. وقوله تعالى غيرها أي غير الأشياء، وقوله تعالى غيرها أي غير الأشياء باختفائه في ذاته، بلحاظ خفائه في ذاته، بلحاظ مقام محض وجوده وخفاء. تلك المرتبة هي المرتبة الخفاء على كل عالم الإنسان، واضح؟ وكونه تعالى غير الأشياء بأي لحاظ هو غير الأشياء؟ باختفائه في ذاته، أي في صفاته الذاتية. ومثلا في مقام صفاته بلحاظ الصفات، بلحاظ هي ظهور، والصفات بلحاظ لأنها عين الذات هي خفاء. ومثلا واستعلائه بصفاته، يا صفات استعلى بصفاته وخفى، الصفات بلحاظ كونها عين الذات، الصفات بلحاظ الظهور ظهر بها، والصفات بلحاظ كونها عين الذات هي فيها خفاء لأنها عين الذات، بل واستعلائه بصفاته عما يوجب النقص والشيء. فإذا استعلى بذاته التي وبصفاته التي هي عين الذات عن كل نقص وعن كل شيء، فإذا كما أننا نصفه بالصفات الجمالية نصفه بمن؟ بالصفات الجلالية، أي بصفات التمجيد عن كل نقص وعن كل شيء. وتنزهه أي الوجود المحض، وتنزهه أي الوجود المحض عن الحصر والتعيين، لأنه تعالى فوق الحاصر في مرتبة عقلية أو مرتبة مثالية أو مرتبة الله سبحانه وتعالى لا يكون في مراتب، لا ينحصر ولا يتحدث في مراتب عالم الإمكان العقلي أو الإمكان المثالي أو الإمكان الطبيعي وهو عالم الطبيعة، فهو فوق التعين في تعين خاص، هذه تعينات معينة، عالم العقل تعين خاص، عالم المثال تعين خاص، عالم الطبيعة تعين خاص، والله لا ينحصر بتعين من التعينات، محض الوجود لا يكون تعينا خاصا فوق التعينات. وتنزهه عن الحصر والتعيين، يعني لم ينحصر بحاصر وحد ولم يتعين بقدر الوجود. وتقدسه سبحانه عن سمات اي عن علائم سمات بمعنى العلامه اي عن علائم الحدوث والتكوين، واضح المساله؟ فاذا هو مقدس سبحانه وتعالى عن علائم الحدوث، يعني كل ما هو من شان عالم الانسان هو منزه عنه، فكل صفة هي من كانت من صفات عالم الإنسان هي آية وعلامة له وليست عين الذات الإلهية تشير إليه، علامة عليه. وفرق بين كون الشيء علامة على شيء وبين كون الشيء عين الشيء، واضح مثلا؟ وإيجاده تعالى للأشياء. أخذ الله الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.